لا تدامة ولا أعدام أجمعين لا قيام من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني رفا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. في كلام اليوم في تعارض الأحوال، يعني أحوال اللفظ، إذا تعارضت أحوال اللفظ ماذا نفعل؟ يقول الشيخ الأخوان في الكفاية، ونذكر كلامه أولا لأنه علم، وثانيا لأنه متن في دراستنا. يقول: الشيخ الأخوان في كفاية الأصول الثامن: إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه. قبل أن نكمل نقف هنا نبين هذا الكلام ونعلق عليه. هذه الأحوال الخمسة تقابل المعنى الحقيقي، لا يصار إليها إلا بقرينة. ثم الاشتراك معنى حقيقي، والنقل معنى حقيقي. مراده من المعنى الحقيقي هنا ما وضع له اللفظ ويكون ظاهرا فيه، وأن المشترك أيضا معنى حقيقي، كلا معنيان حقيقيين. فالأصل عدم هذه جميعا، هيك بدي أقول، ولا يصار إلى أحدها إلا بقليل أو بدليل. فنشوف واحدة واحدة من باب التذكير والاستفادة. التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا التجوز يعني المجاز. طيب الاشتراك هو وضع اللفظ في وضع لكل من المعنيين أو المعاني، يعني ليس مجرد استعمال. استعمال لفظ المعنيين لا، قد يكون مجاز قد يكون حقيقة، لكن هو وضع اللفظ لكل معنى، هذا الاشتراك. عليكم السلام. والنقل هو وضع اللفظ لمعنى بعد أن كان موضوعا لمعنى آخر لعلاقة مناسبة بينهما، يصير نقل من هذا أو حتى من دون علاقة، يعني فينا نتصور بالعلاقة، شو المشكلة؟ لكن المعمول غالبا يكون بعلاقة. فإذا النقل هو وضع اللفظ لمعنى بعد أن كان موضوعا لمعنى آخر. شلته من هون. الصلاة كما يقولون مصطلح شرعي، في اصطلاح المتشرعة الصلاة كانت كما يقولون، وراح تجينا إن شاء الله لعله بالأيام الدرس الآخر حق شرعي، وراح نشوف إلى وجه وضع يعني كلام آخر. الصلاة كانت مع موضوع الدعاء ونقلت إلى هذه الأفعال الخمس. في اصطلاح اللغوي
حتى عند الأديان الأخرى الدعاء، هذا مسيح لك صلاة
أحسنت.
أعوذ بالله صلاة، أعوذ بالله صلاة.
اللغة لا تزال على معنى الدعاء إذا كان الدعاء. ولكن راح نبين إن شاء الله إنه الصلاة غير الدعاء. إلى مع معنى خاص يختلف عن الدعاء. إن شاء الله. بس المشهور عند اللغويين هكذا أو الأصوليين قالوا وأهل اللغة أن الصلاة معنى الدعاء. وكل واحد وكل حقيقة بحسب اصطلاحها بحسب لغتها اللي ذكر بين الشعب. يعني إنه كل هذه هناك نستطيع أن نقول مثلا الصلاة الذي لعله بتوضح الفكرة اللي كانت في ملتبس شوي على شعبنا، أن الصلاة في الاصطلاح المتشرع حقيقة في أفعال في هذه الأفعال. حتى في اصطلاح المتشرع الصلاة قد تكون مجازا، يعني تستعمل مجازا. يعني مثلا الصلاة على الميت هي ليست بمعنى الصلاة الاصطلاحية الاصطلاحية يعني هذه الأفعال، هي دعاء، ولذلك لا يشترط فيها طهارة ولا إلى آخره، وكثير من الأمور المشترطة في الصلاة لا تشترط في صلاة الميت. يعني صارت الصلاة على الميت مجاز في الاصطلاح الشرعي الذي كان منقولا عن الاصطلاح اللغوي. لاحظوا كيف هالبرمة. فالنقل هو كان في معنى ونقل معنى آخر، صار في وضع آخر، وهذا الوضع يعني صار موضوع له آخر معنى آخر. هذا الموضوع له الآخر تارة مع هجران المعنى الأول وتارة مع عدم هجرانه. فإن هجر المعنى الأول صار يسمى منقولا بشكل عام تسمية، وإن لم يهجر أصبح مشتركا، يعني صار منقولا مشتركا بينه وبين ذاك المعنى. يعني ذاك المعنى لم يهجر، لا يزال موجود، لا يزال موجودا، فتارة مع هجرانه وتارة بدون هجرانه. طبعا يعني مثلا كلمة قطار، قطار كانت موضوعة لقطر الجمال الإبل عندما يكون وراء بعضه، فصارت موضوعة لقطر الآليات. يمكن الآن كلمة قطار جمال ما عادش بطل حدا يستعملها إلا عند البدو، يمكن إذا فيه ما بعرف حدا يستعملها أو لا. شو يسموه؟ إيه؟ سرب. خب سرب يقال لكل مجموعة لعله، لكل مجموعة. أما التخصيص هو قال مجاز واشتراك و
سرب بس بالكسر
و نقل وتخصيص. أما التخصيص فهو إرادة بعض أفراد العام. إرادة بعض أفراد العام على المشهور قصة القدماء بإرادة استعمالية، وعلى المتأخرين مشهور المتأخرين بإرادة جدية. وقد مرت معنا لعله مرارا عندما أقول أكرم العلماء ثم أقول لا تكرم زيدا. أنا من الأول ناوي أن أكرم العلماء عدا زيد. طب قلت أكرم العلماء ظاهرها في العموم، فهذه إرادة جدية هكذا. استخدام اللفظ الدال على العام في بعض أفراد العام، يعني العلماء مثلا أربعة إلا زيدا صاروا ثلاثة، بدل ما استخدمها بالأربعة استخدمتها بثلاث. هذا الاستعمال إرادة استعمالية. إن كان بالإرادة الاستعمالية أصبح في غير موضع له وصار مجازا، مفروض يصير هيك. ذلك مشهور القدماء وكثير منهم كان يقولون أن التخصيص عبارة عن مجاز. أما المتأخرون فقالوا لا، التخصيص عبارة عن إرادة جدية. فإذا التخصيص. أما التخصيص فهو إرادة بعض أفراد العام بإرادة استعمالية على المشهور بين القدماء أو بإرادة جدية على مشهور المتأخرين. طيب الإضمار الحالة الخامسة والأخيرة هو تقدير اللفظي في الكلام في شيء مقدر من دون تجوز، من دون أن يكون في مجاز لا في الكلمة ولا في الإسناد. المجاز في الكلمة عندما أقول زيد أسد، أسد مجاز في نفس لفظ أسد، كلمة أسد. المجاز في الإسناد، إسناد الأمر شيء إلى غير ما هو له، يعني إسناد في الكلمة، المجاز في الكلمة هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
يرى مجاز
المجاز في الإسناد إسناد اللفظ إلى غير ما هو له مسند إليه في الواقع، يعني جرى الميزاب. طب هو جرى ماء الميزاب،
واسأل القرية،
واسأل قرية بنى فرعون الأهرام، هو مش هو بنى الأهرام، العمال مثلا. طيب فإذا لكن التقدير ليس مجازا لا في الكلمة ولا في الإسناد. وهو خلاف ظهور الكلام المستند إلى، يعني عندما أقول زيد قائم يقولون هناك تقدير زيد يكون مثلا يكون قائما، ولذلك زيد في الدار زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر، هذا المحذوف تقديره موجود أو
كائن
أو يكون أو وجد أو يوجد، تقدير شيء يدل على هذا أحد المشتق. طبعا هذا المقدر، هذا مقدر مضمر، لكنه ليس عندي هنا لا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد. إذن الإضمار ليس فيه لا مجاز في الكلمة ولا مجازا في الإسناد. هذه الأحوال جميعا خمسة، هذه الخمسة خلاف ظهور الكلام بداية وكلها يأتي فيها أصالة العدم، فأصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم النقل، أصالة عدم المجاز، أصالة عدم التقدير، يعني كل واحدة منهم في أصالة، أصالة عدم التخصيص، فكلها أصالة عدم يجري فيها. فلا لو جرينا احنا نجي ان شاء الله ما بتجي هذه، لكن لو اجريناها فلا يصار الى واحده منها من هذه الخمسه الا بقرينة. هذا اللي بقوله صعب الكفايه رحمه الله. يضيف المشكيني رحمه الله في حاشيته الاضافه جميله لا بأس بذكرها، إضافة نافعة. يضيف المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفاية خمسة أحوال أخرى، صاحب الكفاية خمسة بقول في خمسة أيضا أخرى، شو هن؟ النسخ والتقييد والكناية والاستخدام والتضمين، سنبينها واحدة واحدة. اليوم درسنا درس لغوي مجازي بلاغي، كل عن البلاغة موجود بالمختصر كله. وطبعا هذه الخمسة أيضا خلاف الظاهر وتحتاج إلى قرينة. ويمكن أن نعيدها إلى الخمسة الأولى، فإن النسخة يمكن رجوعه إلى التخصيص، لأن إن شاء الله تجينا أن النسخ ما هي حقيقته، فهو تخصيص في أزمان، يعني إلى هذا الزمن وبس، تخصيص في الزمن، تخصيص في الأزمان. كذلك التقييد، التقييد يمكن إعادته أو إرجاعه إلى التخصيص. نحن ذكرنا كاصطلاح خاص، أو هناك كلام، ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ ما الفرق بين العام والمطلق؟ بعضهم فرق بين، ورح تجينا إن شاء الله، بين العام والمطلق في الاصطلاح، يعني أن العام بالوضع والمطلق
بالمقدمة
بمقدمات الحكمة بالإطلاق، مقدمات الحكمة. ونحن بديش في الموضوع إن شاء الله تجينا بالعام الخاص، لكن قلنا كاصطلاح، والذي أراه أنسب منها جميعا، وأنسب للفظ العام وأنسب للفظ المطلق. العموم يعني الشمول، فالعام ما كان بلحاظ الأفراد، والمطلق ما كان بلحاظ الأحوال والأزمان والظروف. يعني مثلا أكرم زيدا، زيدا هنا في فرد واحد منه عام، لكنه مطلق بلحاظ أحواله، أزمانه، ظروفه، صفاته، الظرف اللي هو فيه، وإلى ما جرى. بينما فالعام بلحاظ الأفراد، فالتخصيص مقابل العموم، والتقييد مقابل الإطلاق. أطلق أرسل، يعني أرسل بلحاظ، يعني شو ما يكون، بأي حال، بأي زمن. يعني هذا ما أراه أنسب، وكثيرا ما يستعمل هكذا، لكن ليس هناك عند الأصوليين يعني شيء اصطلاح يعني دقيق يعملون عليه بهذه المسألة. كل واحد أكرم زيدا، لا، ما في وان في وان في أفراد، أفراد واحد أبدا. أنت أكرم زيدا أو أكرم العلماء؟ علماء عام ومطلق، عام من جهة الشمول للأفراد، ومطلق من جهة في كل حال وزمان وظرف آخر. يعني فينا نقول اثنين سوا، يكون عاما ويكون مطلق. وكذلك فينا نقول أن الإطلاق لما كان بلحاظ الأحوال فقد نوع من الأفراد، والتقييد نوع من بعض الأفراد. يعني بيصير هيك، المطلق هو عموم أزماني وعموم أحوالي، أفراد الأزمان وعموم ظرفي. لذلك يعني في نستطيع بطريقة ما أن نعيد التقييد إلى التخصيص، بس التخصيص غير التقييد، لكن التقييد غير التخصيص بلا شك. هذا صار عندي أنا النسخ والتقييد إذا كانوا الشيخ المشكيني. بعد والكناية، أيضا الكناية نوع من المجاز، فرد من أفراد المجاز في الاصطلاح. ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بحيث لا يمكن أن يوجد الموضوع له، كما لو قلت زيد أسد، زيد أسد، أسد مجاز في زيد، أو في الرجل الشجاع طبقناه على زيد. دبوا شوي، لكن هل يمكن أن يكون زيدا أيضا حيوان مفترس؟ هو رجل شجاع، أسد رجل شجاع، يعني استعمل في رجل شجاع في المعنى المجازي، بس يمكن أن يكون في عندي كمان معنى حقيقي؟ أبدا. هذا يسمى في الاصطلاح مجاز، يسمى في الاصطلاح مجازا. طب الكناية مثل زيدون
كثير الرماد،
كثير الرماد كما يقولون في البلاغة، كناية عن كرمه، فأنا أردت الكرم فاستعملت كثير الرماد في الكرم. يعني هذا الرماد كثير، يعني قد ما بيطبخ من كثرة طبخه صار رماده كثيرا، واللي بيطبخ كثيرا كان كريما، فاستعملت لفظ كثير الرماد في الكرم. طبعا استعملت كثير الرماد في الكرم. طيب هل يمكن أن يكون كثير الرماد أيضا أو لا واقعا أو لا؟ ممكن. من هنا صار في إشكال في الكناية، وهو التالي: إذا كان المعنى المراد المعنى المجازي هو المعنى المستعمل فيه اللي هو الكرم، وأيضا المعنى الحقيقي أيضا موجود يعني مستعمل فيه، فصار من باب استعمال اللفظ في معنيين: المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. كيف بيصير هيك؟ صار في إشكال بالكناية، ولذلك يعني هلا فتنا بالكناية مش كل ساعة راح نفوت، لكن فائدة لغوية وبلاغية جيدة ومهمة أيضا في 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 مقام فهم الروايات. إذا قلنا الكناية استعمال اللفظ في المعنى المجازي وفي المعنى الحقيقي، هذا الإشكال يرد، ولكن المجاز هو استعمال اللفظ، عفوا، لكن الكناية هي استعمال اللفظ في المعنى المجازي الذي هو كرم، مع إمكان وجود المعنى الحقيقي، مش مع وليس مع استعمال المعنى الحقيقي في المعنى الحقيقي، مع إمكان وجوده.
يمكن
بعكس المجاز زيد الأسد، لا يمكن أن يوجد المعنى الحقيقي الأساسي.
فرق دقيق
خلاص. فرق بين الكناية والمجاز هذا. أحسنت. ولذلك قالوا أن الكناية أبلغ من التصريح. تتذكروا ليش؟ قالوا لأن التصريح بتقول زيد كريم.
دليلها مع هذه.
أحسنتم. بينما الكناية
دليلها مع
زيد كريم لأنه كثير الرماد، يعني وكأن دليلها أو دليله معه، وما كان دليله معه أبلغ مما ليس دليله دليله معه. قالوا أن الكناية أبلغ من التصريح. طيب الاستخدام ما هو؟ هو عود الضمير إلى غير ما هو له، هو عود الضمير إلى غير ما هو له. الأصل ماذا؟ أن الضمير يعود إلى ما هو له. أصلا لعل الحكمة من إنشاء الضمائر حتى لا أكرر اللفظ الظاهر، لا أقول جاء زيد، بدي أقول مثلا جاء زيد وأكل وذهب وكذا، لا بشو جاء زيد وأكل زيد وذهب زيد، حتى ما تكرر كلمة الظاهر زيد، جبنا الضمير. فالأصل في الضمير أن يعود إلى ما هو له، فإذا عاد إلى غير ما هو له سمي استخداما. مثلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. طيب المطلقات يعني عموم مطلقات، الجمع المحلى باللام يفيد العموم. بعدين شو بيقول؟ وبعولتهن أحق بردهن. طيب المطلقات كونها عامة تشمل الرجعية والبائنة، بعولتهن الهن أحق بردهن، فقط الرجعيات أحق بردهن، فهن ضمير يعود للمطلقات، يعني عاد إلى بعض ما هو له إلى غير ما هو له بالنتيجة، هذا يسمى استخداما. والأصل عدمه، الأصل أن أستخدم الضمير في نفس ما هو له لا في بعضه. وأما التضمين، هذه الأخيرة، التضمين حتى التضمين تعرفوا بالشعر وبالأدب وكذا، بيبقى في بالضمن في معنى، في طيات المعاني، خصوصا ابن اللغة بيصير يحس بمعاني،
المعنى في قلب الشاعر،
معنى في قلب الشاعر، أحسنتوا، في معنى آخر موجود. أما التضمين وهو كثير عند العرب في الكلام العربي في الشعر والأدب والآخر، معنى في قلب الشاعر مثلا، أحسنتوا، فهو إرادة بعض المعاني مما لا يشتمل عليه الموضوع له ولا المستعمل فيه. يعني أصل الموضوع له، يعني المعنى المضمن لا يختلف عن الموضوع له والمستعمل فيه. هذا مجاز أو لا؟ هل هو مجاز يعني المعنى الآخر الأخير؟ حتى أعطيكم مثال على التضمين، قوله تعالى مفيد، يعني هذا تعرف هو التالي، عيده، هو إرادة بعض المعاني مما لا يشتمل عليه الموضوع له ولا المستعمل فيه. مثال للتضمين، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره، المقصود الذين يخالفون أمره، لكن قالوا، قال المفسرون أن التعدي بلفظ عن، بحرف عن، لماذا؟ لماذا لم يقل والذين يخالفون أمره؟ قال والذين يخالفون عن أمره، التعدي بحرف أن، عن، كلمة عن، جعله متعديا. يعني لماذا؟ قالوا أن عن تتضمن معنى الإعراض، يعني الذين يخالفون الأمر، مخالفة الأمر لها فردان، تارة بإعراض تارة بدون إعراض، فيريد أن يبين معنى الإعراض. فالباء قد يقال أنا موضوع على، إذا لم تكن موضوع على البعض رواية، أن من أين فهمنا مسح بعض الرأس؟ قال لمكان الباء، فإن كانت موضوعة للبعض صارت موضوع له، وإلا بصير تضمين. طيب فإذا الذين يخالفون عن أمره، هذه درسناها بالمعالم، معالم الدين، والذين أن يعني كثير منكم لم يدرسوا، بتصور درستوا مباشرة أصول المظفر، بس أنا أنصحكم ولو بمطالعته، كتاب المعالم سهل العبارة، كتاب المعالم هو عبارة عن مقدمة أصولية، هو معالم الدين كتاب فقهي، هذا من باب الاستطراد الفائدة، يعني معالم الدين كتاب فقهي، ابن الشهيد رحمه الله عندما كتبه جعل له مقدمة أصولية يبين فيها آراءه، هذه المقدمة استقطعت وصارت كتابا مستقلا في الأصول. لكن المعالم عندما تقرؤونها تجدون ذوق القدماء في الأصول، يعني مفصل المعالم أو جامع لكل القدماء، هون يقف بعدين بصير تطور. يعني مثلا لاحظوا بالمعالم بيذكر هذه يخالفون عن أمره، يستشهد فيها في الاستدلال على أن الأمر حقيقة في الوجود، بيجيب هالآية. طيب هل هذا التضمين يعني معنى الإعراض الآية مجاز في الإعراض، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو من قبيل يعني الشيخ حسن بيقول لا، أو من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي والمجازي؟ هل هو كناية؟ هل هو من قبيل الإضمار؟ أو من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين حقيقيين في أكثر معنى؟ هل هو من قبيل الإضمار يعني في تقدير، وكأننا قلنا والذين يخالفون عن أمره، كأننا قلنا والذين يخالفون معرضين عن أمره، في إضمار؟ أو هو من قبيل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بلا إضمار بإرادة جدية لمعنى آخر؟ أو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لكن هذا المعنى الحقيقي له فردان، يعني مخالفة الأمر لها فردان، مع إعراض وبدون إعراض. فهذه كلمة عن إشارة إلى أحد الفردين الذي هو الإعراض. شيخ
تضمن معنى الإعراض. تضمن معنى الإعراض.
فلا، التضمين صار هو إشارة إلى أحد الفردين وليس تضمينا لمعنى آخر أجنبي عن الموضوع له. التضمين يعني إشارة لأحد الأفراد. على أي حال إذا تشوفوا لنا يا شوه، فكل هذه الأحوال العشرة، الخمسة التي ذكرها صاحب الكفاية والخمسة التي ذكرها شارحه تلميذه الكبير الشيخ المشكيني رحمه الله، فكل هذه الأحوال العشرة خلاف الظاهر تحتاج إلى قرائن. خلينا نقول خلاف الأصل يكون أدق، تحتاج إلى قرائن. والأصل بيكون ظاهر أحيانا، نعم غالبا. منسوخ يعني تخصيص في الأزمان، يعني الله عز وجل من أول عندما قال مثلا الصلاة لمطلقة في لبيت المقدس مثلا، ثم بعدين صارت الكعبة في الاتجاه. لا لا لا، نسخ الحكم، نسخ الأحكام المقصود. أحسنت أحسنت. ثم يقول صاحب الكفاية رحمه الله في كفايته، يقول: وأما إذا دار الأمر بينها، طب إذا دار الأمر بين بعضهم، فالأصوليون وإن هيك بيقول صاحب الكفاية، وإن ذكروا وجوها لترجيح بعضها على الآخر، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه
وكما طلب،
وهو كما ترى ونعم ما قال. هاي واحدة ونعم ما قال. فإن المتبع في هذا الباب هو الظهورات العرفية، كلام سليم، التي قد جرت السيرة العقلائية عليها. يعني إذا أنا عندي ظهور أتبعه، بس إذا ما عندي ظهور مجرد استحسان، ورح نبين بعض أمثلة هذا منين هالاستحسان، يبقى استحسانا. شو الدليل عليه؟ ما الدليل على اعتباره؟ استحسانا ظنيا. هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، وهذه من أصول الحديث التي نؤيدها. المعتمد في هذا الباب، ركزوا جيدا في بالكم، المعتمد في هذا الباب هو الظهورات العرفية التي قد جرت السيرة العقلائية عليها في مقام فهم مرادات المتكلم. ظهور، أصالت عدم قرينة، أصالت عدم تخصيص، مش عارف شو أصول ما أصول. إذا في ظهور أخذ به، وإلا لا دليل عليه. دون الاستحسانات والأمور الظنية التي لا دليل على اعتبارها.
الصلاة عند الشك، هاي الصلاة اللي تيجي صلاة عند المقارنة، وصلاة عند الشك عندما شك إنه قال اللفظ ظاهر في هذا الكلام، أما إذا هو ظاهر بعد ما تجي الصلاة.
لا ها، وهنرجعين إن شاء الله أن هذه لي ما عندي شيء اسمه أصل العدم، عندي أصل الظهور، ولذلك قالوا هذه الأصول وجودية لا عدمية. أصالة عدم النقل، أصالة عدم كذا إلى آخره، هذه أصول موجودة. طبعا أصالة عدم النقل أمر أمارة عقلائية كما ذكرنا، تختلف عن أصالة عدم الاشتراك والقضايا، أصالة عدم المجاز، أصالة الحقيقة. تعطينا إن شاء الله، أنت ما استعجلوا بعد، بسأل على بكرة إن شاء الله بكمل المطلب كله، لكن راح تيجينا مسألة أن أصالة الحقيقة، ما الفرق بين أصالة الحقيقة التي ترجع إلى أصالة الظهور وأصالة الحقيقة التي ترجع إلى أصالة إلهية تعبدا؟ شو الفرق بيناتهم؟ هذا يعني بوضح الشيء اللي ببالكم إن شاء الله. فيكون المعتمد هو أصالة الظهور، يكون المعتمد في مقام ترتيب الآثار والفهم والمرادات وفهم المرادات هو أصالة الظهور. فمثلا نعطي مثال، قالوا لو دار الأمر بين الاشتراك والمجاز قالوا يقدم المجاز. لماذا؟ لأن المجاز كلاهما يحتاج إلى مؤونة، المجاز يحتاج إلى مؤونة قرينة صارفة ومؤونة ملاحظة علاقة مناسبة. زيد أسد، أولا هناك علاقة مناسبة وهي المشابهة في الشجاعة الكاملة، ثانيا هناك قرينة معاندة صارفة عن المعنى الحقيقي. رأيت أسدا يرمي، زيد أسد يرمي مثلا، فالمجاز يحتاج إلى مؤونة وهو ملاحظة العلاقة والقرينة. أيضا الاشتراك يحتاج إلى مؤونة وهو الوضع، لأن الاشتراك عبارة عن وضع للمعنيين. قالوا لكن مؤونة الوضع أقوى أو أصعب أو أثقل من مؤونة القرينة الصارفة، أزود زيادة. فنقتصر على الأخف، نقول ممكن، بس هذا استحسان ظنيا، فلكنه استحسان محض، شبيه بعلل النحويين، حتى اشتهر المثل القائل أوها من علة نحوي. فمثلا بعطي مثال على النحو بشبيه بهالشيء وبنخلص المطلب اليوم. فمثلا في علم النحو على ما بتذكر يقولون ما ذكروه في سبب رفع الفاعل، ليش الفاعل مرفوع؟ حيث قالوا الرفع ثقيل والفاعل عمدة، فأعطي الثقيل للعمدة، أعطي الثقيل للثقيل. وليش المفعول به منصوب؟ قالوا لأن النصب خفيف والمفعول فضلة، فأعطي الخفيف للفضلة. والحمد لله رب العالمين.